إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس لازلنا في أسباب دخول الجنة لأنه كما سمعتم موضوع طويل وأدلته كثيرة. فمن ذلك ما سنذكره إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة التي نسأل الله عز وجل فيها الإعانة والتوفيق. من ذلك ما ذكره الله عز وجل في سورة آل عمران، فقد ذكر عدة أمور كلها تسبب دخول الجنة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم آمرا عباده المؤمنين بالمسارعة إلى الخيرات والمسارعة إلى الجنة بأعمال ذكرها في هذه الآيات، فقال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ففي هذه الآيات الكريمات أمر الله عز وجل الناس جميعا بالمسارعة إلى الخيرات والمسارعة إلى الجنات، فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أي إلى أسباب المغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض، أي سارعوا إلى أسبابها فاعملوا بها حتى تدخلوا هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض، أي سعتها السماوات والأرض، لا أن العرض هنا المقصود به ضد الطول، وإنما المقصود بذلك السعة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أي هيأها الله عز وجل لأهل التقوى. ما هي صفات هؤلاء المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء؟ فهم في سائر الأحوال في إنفاق، لا يبخلون، لا يبخلون في النفقة الواجبة ولا المستحبة، ينفقون في السراء، إن كانوا في سراء فهم ينفقون ويبذلون وإن كانوا في ضراء فهم كذلك لا يحملهم الضراء على ألا ينفقوا مما رزقهم الله. الذين ينفقون للسراء والضراء والكاظمين الغيظ، أي إذا غضبوا كظموا الغيظ، إذا غضبوا عفوا وغفروا وصفحوا، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فهم يكظمون الغيظ. إذا غضبوا، إذا استغضبوا كظموا غيظهم حتى لا يحصل مما يترتب على الغضب من الأمور المستنكرة. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الغضب عند أن قال له ذلك الرجل أوصني، قال لا تغضب، قال فردد مرارا قال لا تغضب، وذلك لأن الغضب كما قال هو نفسه قال ففكرت في الغضب، أي هذا الذي أوصاه وهو جاري ابن قدامة، قال ففكرت في الغضب فإذا هو يجمع الشر كله. الغضب لا خير فيه، وإذا غضبت فاكظم غيظك، فهذه من أسباب دخول الجنة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، العفو عن الناس أيضا من أسباب دخول الجنة، أن يكون عندك عفو وصفح عمن ظلمك، تحلم عمن جهل عليه، لا سيما أرحامك، لا سيما أقاربك، لا سيما جيرانك، لا سيما عموم المسلمين. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحلم عنهم ويسيئون علي إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، ولا يزال عليك من الله حافظ ما دمت على ذلك. فاحلم عمن جهل عليك، احلم عمن ظلمك، والعافين عن الناس، ولا سيما عند المقدرة، فالعفو عند المقدرة من الصفات العظيمة التي أثنى الله عز وجل على أهلها وعلى أصحابها، بل إن الله سمى نفسه العفو لأنه قادر على الانتقام، ولكنه يعفو ويصفح، ولهذا قرن هذا الاسم بالقدير فقال وكان الله عفوا قديرا. نعم أيها الناس، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، هذه أيضا من أسباب دخول الجنة، أن الإنسان إذا عصى الله عز وجل فعل فاحشة أو ظلم نفسه بأي مظلمة أو ظلم نفسه بأي معصية، تذكر وعيد الله، تذكر ما أعده الله عز وجل من العقاب على من ظلم وفعل الفواحش وأذنب ولم يستغفر بل أصر على ذنبه، فهذا تذكر هذا الوعيد فاستغفر ربه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وهذا هو شأن المتقي، أن نفسه إذا راولته على المعصية تذكر الله عز وجل. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فهذا تذكر فاستغفر، تذكر الله عز وجل فاستغفر، لأنه ما أحد يسلم من الذنوب، ولكن الشأن كل الشأن هو في الاستغفار وعدم الإصرار على الذنب وعدم الإقامة على الذنب وعدم الثبات والاستمرار على الذنب. فاستغفروا ربهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لم يصروا، هذه من صفاتهم أنهم لا يصرون على الذنوب، فلا يستمرون فيها ولا يقيمون فيها وهم يعلمون أنها ذنوب، بل يستغفر الله عز وجل ويقلع عن ذلك. فما هو جزاء هؤلاء؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، مغفرة من ربهم. جزاء هؤلاء المتقون، جزاء هؤلاء المتقين الذين عملوا بهذه الأعمال الطيبة الأعمال المرضية عند الله جل وعلا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فهذه نعمة عظيمة من الله نعمة أجر العاملين. وهكذا أيضا من ذلك أيضا ما ذكره الله عز وجل في سورة آل عمران في قول الله جل وعلا أفمن يعلم أنما أنزل إليك في سورة الرعد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله. هذا هو أول عمل يسبب لهم دخول الجنة الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فالله عز وجل في هذه الآيات ذكر عدة أمور وعدة أسباب تسبب للإنسان دخول الجنة. فبدأها بقوله أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. من هم هؤلاء أولو الألباب؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. عندهم وفاء بعهد الله عهدوا الله فوفوا بذلك عاهدوا الله عز وجل وهم في أصلاب آبائهم ألا يشركوا به شيئا وأن يفردوه بالعبادة فوفوا بذلك ولا ينقضون الميثاق ولا ينقضون الميثاق. لا هذا الميثاق الذي أخذه الله وهم في أصلاب أبيهم آدم ولا الميثاق الذي يتواثقون فيما بينهم ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام وغير ذلك. فهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم عندهم خوف من الله عندهم خشية من الله جل وعلا. وهكذا أيضا وفوق ذلك ويخافون يوم الحساب ويخافون سوء الحساب يخافون سوء الحساب يوم القيامة أن يحاسبوا حسابا أن يحاسبوا حسابا فيه استقصاء وفيه بعد ذلك هلاك. فإن من نوقش الحساب عذب كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصية الله وصبروا على أقدار الله المؤلمة كل ذلك ابتغاء وجه ربهم أي طلبا لرضا ربهم ابتغاء وجه ربهم طلبا للنظر إلى وجه ربهم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة فعندهم محافظة على الصلاة وهذه من أعظم ما تسبب الإنسان دخول الجنة. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أنفقوا مما رزقهم الله من الحلال الطيب سرا أي في حال السر حيث لا يراهم أحد ورجل أنفق نفقة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله سرا وعلانية. أيضا ينفقون في حال العلانية ينفقون زكاة الفطر في حال العلانية لأنها من شعائر الإسلام ويستحب أن تكون ظاهرة. وهكذا أيضا نعم ينفقون علانية لأنه ربما يقتدي بهم غيرهم ففعلوا ذلك فهذه هي نيتهم. فهؤلاء مأجورون على النفقات التي ينفقونها علانية إذا كانت هذه هي نياتهم وليس نيتهم رياء ولا سمعة. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. وهذا أيضا من أعظم أسباب دخول الجنة، أنهم يدفعون السيئة، إذا أساء إليهم شخص يدفعون تلك السيئة بالحسنة فيحسنون إليه، بدل ما يسيء هو قد أساء إليهم، فهم بدل ما يسيئون إليه يرجعون ويدفعون تلك السيئة بالحسنة. نعم أيها الناس، وهكذا أيضا، وهكذا ويدرؤون بالحسنة السيئة. من معاني الآية أنهم إذا فعلوا سيئة أتبعوها بحسنة تكفرها، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، يعني الجنة. ما هي عقبى الدار؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم، يحيونهم بهذه التحية العظيمة، تحية أهل الإسلام، سلام عليكم بما صبرتم، أي بسبب أنكم صبرتم على تلك الطاعات وعن المعاصي فاجتنبتموها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلم تتسخطوا ولم تجزعوا، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار. وهكذا أيضا من أسباب دخول الجنة ما ذكره الله عز وجل في سورة النازعات، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالذي يخاف مقام ربه، فالذي يخاف من الله عز وجل أنه سيقوم بين يدي الله عز وجل حافيا عاريا، نعم، وهكذا أيضا سيقف أمام الله عز وجل ويكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، يخاف هذا المقام وينهى نفسه عن هواها وعن مستلذاتها التي حرمها الله عز وجل، فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي مأواه، مصيره الجنة ومأواه الجنة، لأنه خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ولمن خاف مقام ربه جنتان، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يخافه وممن يخشاه وممن ينهى نفسه عن هواها، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، ومن أعظم ما يسبب دخول الجنة الإخلاص في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أن تقولها مخلصا في ذلك لربك. ففي الصحيحين عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الجنة، هذا النار محرمة عليه، والجنة مأواه ومثواه. الذي يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك مرضاة الله، لا كالمنافقين الذين قالوا لا إله إلا الله ليحقنوا بها دماءهم وأموالهم، لم يقولوها لله، لم يقولوها عن إسلام وتصديق، لم يقولوها عن يقين وإخلاص، وإنما قالوها عن نفاق حتى تحقن دماؤهم وأموالهم. وهكذا أيضا العلم بلا إله إلا الله، ففي صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالذي يموت وهو عالم بهذه الكلمة، عامل بمقتضاها، عالم بمعناها، عامل بمقتضاها، فهو من أهل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا خير عظيم، وهذا فضل عظيم. يدل هذا الحديث على أنه لا بد من أن تكون عالما بمعنى هذه الكلمة حتى تنفعك هذه الكلمة لا إله إلا الله. فإنها لا تنفع شخصا لا يعرف معناها، فإن معناها أنه لا معبود بحق إلا الله. فإذا علمت هذا المعنى لا معبود بحق إلا الله فأفردت ربك بالعبادة واجتنبت الشركيات، فأنت ممن يكون داخلا بهذا الحديث، فأنت من أهل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهكذا أيضا اليقين بهذه الكلمة وعدم الشك فيها والتريب فيها، فإن هذا من أعظم أسباب دخول الجنة، أن تكون مستيقنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، أن تكون مستيقنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، مستيقنا بهاتين الشهادتين غير متشكك فيهما، فأنت من أهل الجنة إن كنت كذلك. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، وفي رواية إلا دخل الجنة. فمن لقي الله عز وجل بالشهادتين وهو مستيقن بهما غير متشكك فيهما فهو من أهل الجنة لا محالة. نعم أيها الناس، وهكذا أيضا من أعظم أسباب دخول الجنة أن تكون صادقا في قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن تكون صادقا من قلبك لا تقولها عن كذب، كما قالها أهل النفاق الذين قالوا: نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فتكون صادقا بهذه الكلمة، فإن كنت صادقا فأبشر بدخول الجنة، كما في الصحيحين عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار بهذا الشرط، صدقا من قلبه. فإذا كان الصدق موجودا، إذا كان الصدق موجودا بهذه الكلمة لا إله إلا الله، فعند أن يصاب الإنسان، عند أن يصاب صاحبها بفتنة ثبت، عند أن يصاب صاحبها بابتلاء ثبت. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولقد فتنا الذين من قبلهم أي ابتليناهم واختبرناهم وامتحناهم وأصبناهم بعدة بلايا ورزايا، نختبر من هو الصادق، من هو الصادق في هذه الكلمة لا إله إلا الله ممن هو كاذب فيها لم يقلها عن صدق وإخلاص. فإن من قال هذه الكلمة لا إله إلا الله عن صدق وإخلاص فإنه لا تضره بإذن الله عز وجل الابتلاءات والامتحانات والعقوبات، فيعلم أنها من عند الله، فيرضى ويسلم ويثبت على دينه، ليس حاله كمن قال الله فيه: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. فهذا سيء شأنه، هذا سيء شأنه الذي يقول آمنا بالله لكن إذا أوذي في الله واختبر في الله ونعم أخيف في الله وأوذي في الله وآذاه شخص من أجل الله لأنه ثابت على دين الله لأنه محافظ على دينه جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل كلام الناس فيه وأذى الناس له كعذاب الله، ظن أنه كعذاب الله فترك دين الله لأنه جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولو أنه لم يفعل ذلك، ولو أنه صدق وأخلص وقال هذه الكلمة عن صدق وإخلاص فإنه يرى أن عذاب الله أشد فيصبر على كلام الناس فيه، لأنه يرى أنه إن ترك دينه على من أجل كلام الناس فيه عذبه الله عز وجل بعذاب شديد ربما في الدنيا قبل الآخرة. نعم أيها الناس، فالحذر الحذر من أن يقول الإنسان هذه الكلمة عن عدم صدق وإخلاص وعن عدم يقين وعلم بها وبمقتضاها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفردوس الأعلى. والموضوع بقية نذكره إن شاء الله تعالى في خطب آتية. نسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا ويوفقنا.